هدى والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى شرع ومنهاج عبر شاشتكم. أرحبوا باسم الجميع هنا بالغ الترحيب بضيف ومضيف لقاءاتي هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياك الله، حيا المشاهدين الكرام.
إذن حيا الله شيخي، حياكم الله، حيا الله أسئلتكم مداخلاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا، منها حساب أخيكم على تويتر. العهد المكي هو عنوان هذا اللقاء، وأحسب أن إذا أتينا مع شيخنا الكريم على محاور هذا اللقاء وهي كثيرة، سيكون اللقاء القادم بإذن الله تتمة للعهد الآخر وهو العهد المدني الذي شهد شهودا عظيمة وأيضا آيات و إلى ما إلى ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لي أن أختصر في المقدمة كثيرا وأنطلق إلى العهد المكي. الناس تعرفه ودرسته منذ نعومة أظفارها في بداية تعليمها. يبقى المفصل وربما البوابة للدخول إلى الحديث عن العهد الملكي عن المكي عفوا في حقيقة الدعوة، دعوته عليه الصلاة والسلام في هذا العهد بالذات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للعهد المكي، نقول إن العهد المكي هو عهد قد يختص بجملة من الخصائص وفيه أيضا جملة من الميزات، سواء ما يتعلق بصفة الدعوة وكذلك أيضا في سياستها والتعامل فيها، كذلك أيضا في تنوع الخصوم وأحوالهم، كذلك أيضا ما يتعلق بأنواع الأتباع، وكذلك اختلاف الشدائد بين العهد المكي والمدني. فنقول إن المراد بالعهد المكي هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي سبقت هجرته، سواء كانت الدعوة في مكة أو كانت الدعوة في غير مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاب جملة من الجهات، سواء كانت في مكة أو كان ذلك في الطائف أو كان في غيرها مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمد إليه، وذلك من أسواق المشركين وأحوالهم. فنقول إن العهد المكي كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إلى توحيد الله عز وجل مجردا، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذا ويدعو إلى ترك بعض المحرمات. وأما بالنسبة للعبادات فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء، ولكن يحث على شيء، يحث حثا من غير أمر. أما بالنسبة للأمر فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بتوحيد الله، بتوحيد الله ألا تصرف العبادة التي تؤدونها من سجود وركوع وصلاة إلا لله سبحانه وتعالى، كذلك ما تؤدونه من عبادة سواء كان ذلك من النحر أو النذر أو غير ذلك، أن يكون لله جل وعلا خالصا لا لغيره. وكان ينهى عن ضده وهو الإشراك مع الله عز وجل غيره، وهذا هي دعوة جميع الأنبياء أنهم يبدأون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو القدر أيضا المشترك الذي يكون بين الدعوة المكية والدعوة المدنية، أنهم يشتركون بأعلى ما يدعى إليه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. يؤخذ من ذلك أمر مهم جدا، وهو أن التوحيد هو الخط الأول في كل دعوة، هو الخط الأول في كل دعوة، يجب أن يبتدأ به وأن لا يبتدأ بغيره، ألا يبتدأ بغيره. فكل دعوة يدعى إليها من غير دعوة إلى توحيد الله فليست على منهج الأنبياء، فليست على منهج الأنبياء. فالله عز وجل قد بعث الأنبياء وكانت دعوتهم في ذلك واحدة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، وهذا أيضا فيه جاءت الأدلة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة متواترة في هذا المعنى، ولهذا اتحدت الدعوة المكية والمدنية. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم، وكان ذلك في مكة في العقبة، لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام ما من جاءه من الأنصار، كما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي بوتان بين أيدينا وأرجلنا، وأن لا نعصي في معروف. قال فمن أوفى منكم فقد وقع أجره على الله. هذا فيه إشارة إلى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الأقطار كانت هي توحيد الله عز وجل، سواء كان ذلك في مكة أو كان ذلك الغرباء الذين كانوا يدعو إليهم.
تأذل الشيخ الكريم بتقديم محورنا الآخر. قبل أن نتحدث عن مدى قبل ذلك، أنبه إخوتي أخواتي الكرام الذين يتابعون إلى أن هذا البرنامج، هذا اللقاء يبث بالتزامن تماما على الهواء مباشرة إلى هواتفكم عبر قناة أخيكم ناصر الصالح على اليوتيوب، مبثوثة رابطها على الانترنت في تويتر. قبل الحديث عن مدة دعوته عليه الصلاة والسلام في العهد المكي، هناك إشكالات قبل بعثته عليه الصلاة والسلام من نحو غشيانه عليه الصلاة والسلام للنوادي، مخالطته بالناس، ما يشمل هذه المجالسات والمجالس التي كان عليها أهل مكة من منكرات ونحوها. تعليق يسير.
النبي عليه الصلاة والسلام قد وقي من التلبس بشيء من المحرمات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وقاه من ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبل بعثته لم يكن على علم، وإنما العلم امتن الله عز وجل عليه بعد ذلك. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة الضحى ضالا فهدى. قال المراد بذلك هو عدم العلم، هو عدم العلم، وذلك أن الإنسان إذا لم يكن لديه علم بشيء هو ضال وتائه عنه، وليس المراد بذلك هو للضلال الانحراف عن الحقيقة، وإنما المراد بذلك هو الجهل، الجهل بها. فامتن الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم بالله جل وعلا بعدما كان خاليا منه. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عصم من الوقوع في المحرمات إلا أنه ما كان يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة، لأنه لم يكن لديه علم ذلك، إلا ما بقي ما كان على الناس عليه الناس من بقايا الحنيفية، وذلك من السجود، وكذلك أيضا من الصلاة بما كان عليه الناس، كذلك أيضا الطواف عند البيت، فكان يشترك فيه الناس، ولكن كان على الفطرة عليه الصلاة والسلام، ولم يتلبس من شيء من ذلك. ولهذا لم يذكر حتى في أمر الجاهلية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كذب كذبة أو شرب خمرا أو وقع في فاحشة أو قال باطلا، وإنما كان على الفطرة المستقيمة والسليقة الصحيحة، ولم يدخل داخل في ذلك من أي نوع من أنواع المحرمات. وقد جاء في بعض الكتب كالحاكم في كتاب المستدرك، جاء في ذلك خبر منكر في النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه على بعض الأصنام. نقول هذا خبر منكر، هذا خبر منكر، وعامة الأصول والروايات لا تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، فهو كان على اختلاف. لهذا نجد ما يؤيد هذا أن خصوم النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في مكة وغير مكة ما ألزم النبي بلازم سابق فيه أنه قال أنك كنت معنا فتركتنا، فما قالوا هذا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن النبي ما كان يتلبس معهم بما كانوا يفعلون. وإلا من أقوى الحجج لديهم أنك كنت على تلك الضلالة التي تنهانا عنها، فلماذا تركتها؟ ولهذا نقول إن هذا مما يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على فطرة صحيحة قويمة، ولم يكن متلبسا بشيء من الشركيات أو من غيرها من المحرمات، وإنما كان على فطرة صحيحة قبل بعثته، والله أعلم.
بعثته عليه الصلاة والسلام وبعثة غيره المستقر في كثير من الأذهان أنها على 40، إذا بلغ 40 أو نحوه، إشارة يسيرة وقفات مع هذا السن بالذات، وأيضا في شأن الأنبياء عليهم السلام الذين ورد ذكرهم، ثم ما شأنه عليه الصلاة والسلام متى بعث، كان عمره عليه الصلاة والسلام.
أولا بالنسبة لما يتعلق بالرسالة، نقول الرسالة والنبوة قد تأتي إلى نبي من أنبياء الله قبل سن 40، وقد جاء ذلك في غير ما نبي، وقد جاءت الإشارة إلى ذلك عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يوسف، فإن النبوة قد جاءتهم قبل ذلك. وأما ما يتعلق بشق الرسالة والمواجهة، مواجهة الناس، فالأصل أنها تكون في 40، الأصل أنها تكون في 40. ولهذا نفرق بين النبوءة وهي إتيان النبي من أنبياء الله عز وجل بالوحي، ولهذا الله عز وجل قد أنزل وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم حينما بلغ 40 على الأرجح. ومنهم من يقول إن النبوة قد جاءت بعض أنبياء الله عز وجل في سن 12 كعيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا في قول الله عز وجل وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم، وهذا إشارة إلى ما ذكره بعض السلف من المفسرين أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الوحي وكان صغيرا يلعب مع الصبيان بلدته، وكان ينبئ الصبيان بما أخفى أهلوهم عنهم في بيوتهم من الطعام وكذلك أيضا من مكنوزهم، فكانوا يأتون إلى بيوتهم فينظرون بما أنبأهم عيسى عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في يوسف، فإن يوسف كان يأتيه الوحي سواء كان ذلك في الرؤيا أو كان ذلك في أو كان ذلك بالوحي المسموع، وذلك كالوحي الذي جاءه في البئر، وكذلك أيضا ما جاء ما في كيد إخوته أيضا حينما كان في بدايته قبل أن يبعث إلى الناس كافة إلى قومه الذين كانوا فيهم. فنقول ما يتعلق بتلك الدعوة إنما كانت في سن الأربعين، أما بالنسبة للنبوة فإنها تأتي قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته كانت في الأربعين، وأما مدة بقاء النبي عليه الصلاة والسلام في مكة داعيا إلى الله عز وجل، نقول لدينا في مكة مرحلتين: مرحلة النبوة التي دعا النبي عليه التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي وأنه موحى إليه، والجزء الآخر هي مرحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة النبوة وأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه نبي والمدة في ذلك، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم محسوما، وإنما هو يأتي في بعض الروايات تقديرا. والدعوة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بها غيره جاء في ذلك دعوة سرية ودعوة علنية، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان ذلك فيصلا بين المرحلتين. مرحلة النبوة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء أمره هي محسوبة من العهد المكي، وهذا جاء في ذلك عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله أنهم كانوا يعدون فترة النبوة عموما هي فترة النبوة التي أنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بها هي داخلة في العهد المكي. لهذا نجد الروايات في الزمن المكي مختلفة متباينة. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين. جاء رواية أخرى عن عبد الله بن عباس وهي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما. وجاء في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في ذلك 15 سنة، وهذا أيضا جاء ما يؤيده في بعض الروايات، سواء كان ذلك في الصحيح من جهتي ما يقارب هذا المعنى من أنه يأتي في بعض الروايات في البضع. فنقول ما يتعلق بهذا أن هذا التباين، منهم من يدخل الزمن الذي أنبئ النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ومنهم من لم يدخل تلك الفترة. لهذا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء أمره أنبئ ولم يؤمر بالتبليغ الحكمة من هذا أن الرسالة كانت ثقيلة، الرسالة ثقيلة والمهمة عظيمة، وذلك للجهل المطبق الذي كان عليه العرب، فيحتاج إلى في هذا إلى تهيئة الداعي وتقويته، لا أن يواجه ولم يهيئ. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل عليه سورا من القرآن حتى يتلوها النبي عليه الصلاة والسلام وتقوي عزمه حتى يقوى بعد ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ورتل القرآن ترتيلا. ما العلة في ذلك؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الأمر في ذلك أن سنلقي عليك مهمة كبيرة فتحتاج إلى عبادة الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة والتحنث في غار حراء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث لله التعبد نوع من التقوية الذاتية. ولهذا الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا الخطاب قبل أن يبدأ بالدعوة العلنية وهي المواجهة للجميع. وكذلك أيضا تجد أن هذا خطاب لجميع الأنبياء، أن الله عز وجل لا يأمرهم بالمواجهة الناس حتى يقوي عزائمهم في الداخل. ولهذا الله عز وجل لما نادى موسى عليه الصلاة والسلام عند الشجرة قال الله عز وجل له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أمره بالعبادة الذاتية وكذلك إقام الصلاة لله عز وجل قبل أن يتوجه بأمره أن يبعثه إلى بني إسرائيل. ولهذا نقول أن تربية الإنسان العملية وتربيته الدينية الباطنة أن هذا من الأمور المهمة حتى يتهيأ لمواجهة الباطل، وذلك أن الإنسان إذا لم يكن في ذلك قويا ثابتا راسخا في ذاته فإنه يضعف حينئذ في المواجهة. لهذا قوى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة الذاتية والخلوة بالله عز وجل، فلما قوي وصلب حينئذ أمره الله عز وجل بالمواجهة. لهذا نقول أن الدعوة من جهة مجموعها هي مترددة بين 10 من الدعوة العلنية، وقيل أنها من من 10 إلى 15، فنقول إن هذه المدة هي المدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام بقي فيها في مكة، هي مقسمة بين النبوة وبين الدعوة السرية والعلانية. أما في المدينة فمحل اتفاق أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في ذلك 10 سنين.
ذلي قبل أن ننطلق في قضية الفروقات بين العهد المكي والمدني إلى ما قدره الله عز وجل وشرعه لنبيه عليه الصلاة والسلام وما وجه به جل وعلا نبيه الكريم من التحنث والتعبد، وهذه الآيات التي كانت تنزل عنه ابتداء، السرية أيضا، التدرج، كيف للداعي إلى الله عز وجل، لمن يبتغي حتى الداعي إلى الله إذا كانت امرأة، هل له أن ينطلق مباشرة إذا اهتدى إلى هذا الطريق أو أسلم حديثا أو يعني استقام على دين الله؟
هو من فوائد ذلك أن يعلم أن الإنسان حينما يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن ينظر إلى سالفة أمره من جهة قوته وثباته وكذلك علمه بما يدعو إليه، فلا بد من رسوخ عملي في ذات الإنسان وشدة وثوق بالله سبحانه وتعالى واعتماد وتوكل عليه، وهذا بتقوية مقام العبودية في قلب الإنسان. فإذا قوية العبودية في قلب الإنسان ورسخ الإنسان في هذا الجانب فإن الله عز وجل معه، وهذا يتأكد أن الإنسان أحوج ما يكون إلى عون الله حينما يواجه خلق الله، وذلك أن خلق الله على اختلاف أنواعهم حينما يواجه الكافرين على اختلاف من اليهود والنصارى والوثنيين أو الملاحدة والزنادقة أو غير ذلك، يواجههم باختلاف أصنافهم، كذلك يواجه المنافقين الذين يدخلون تحت دائرته، ويواجه أيضا الفساق الضالين الذين هم داخل دائرة الإسلام. هذه مواجهة شديدة لا يكاد يصبر عليها أحد. ما الواجب على الإنسان في هذا؟ خاصة إذا كانت مواجهة الإنسان قوية ينبغي أن يكون له أصل في هذا، لأنه بحاجة إلى الاعتماد على الله. لما قوي مقام النبي عليه الصلاة والسلام في العبودية قال الله عز وجل له أليس الله بكاف عبده، يعني أن الله عز وجل سيحوطك، وقويت في ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام العصمة بعد ذلك، ولهذا في قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، فحمي النبي عليه الصلاة والسلام في تسديده وقوله، وحمي النبي عليه الصلاة والسلام من عدوان أحد عليه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يموت قتلا، لن يموت قتلا، وهذا فيه دافع بتقحم بعض ما يتترهب من النفس الفطرية من غير مؤيد، فأيد الله عز وجل نبيه. ثم أيضا كان في ذلك التسديد من الله، وهو أيضا من أثار العبودية، ولهذا الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكذلك أيضا يقول له ويقول لغيره كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وجاء في رواية خارج الصحيح قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش. هذا نوع من الاستعانة، والمراد بهذا أنه يسمع ولو سمع ميز الحق من الباطل، وهذا من توفيق الله عز وجل، ولو وقع بصره على شيء من معالي الحق عرف الحق في ذاته ومراتبه أيضا بالنسبة للحق الآخر، فالحق مراتب. ولهذا نقول أن الله عز وجل يرزق عبده إذا قوي في جوانب التوكل على الله ومقام العبودية بتمييز الحق في ذاته عن الشر، وتمييز الشر في دركاته، وتمييز الخير في درجاته، فيسدد ويعان. وكذلك أيضا إذا كتب وإذا تكلم وإذا سار وإذا بطش وإذا قال أو فعل يكون مؤيدا من الله عز وجل، هذا من أثار العبودية. لهذا نقول الداعي إلى الله والذي يريد أن يحمل الرسالة لابد أن يقوي نفسه مع الله حتى يسدده الله عز وجل. لهذا نجد أن كثيرا من الذين يحملون الرسالة ويضعف لديهم مقام العبودية أنهم ينتكسون في نصف الطريق أو ربما في بدايته أو ربما في آخره قبل الوصول إليه. السبب في هذا أن هؤلاء في أجساد جوفاء أو شبه خالية أو فيها شيء يسير من مقام التعبد، وتقحموا ما هو أشد من ذلك مما يحتاج إلى شيء من القوة. لهذا مراتب الأنبياء تختلف وهم أنبياء، فمنهم أولو العزم من الرسل ومنهم دون ذلك، لهذا هم يتباينون من جهة المراتب بحسب ما الشدائد في ذلك. وكلما كانت رسالة النبي أشد في من جهة في مقابلة العدو كان مقامه في مقام العبودية ينبغي أن يكون أكثر، ولهذا كان إمام المتعبدين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين وأكثرهم شدة وكذلك أيضا عزما بين الأنبياء.
الذي يعني تأمل حاله عليه الصلاة والسلام والآيات التي يعني الله عز وجل أوحى بها إليه في عهد المكي والمدني يرى بونا وفرقا بينا ظاهرا. هل لكم أن تقفوا بنا والمشاهدين الكرام إلى أهم الفروق بين العهد المكي والمدني؟
بالنسبة للموافقات، أعظم موافقة في هذا في عهد المكي والمدني وجميع الدعوات أيا كانت لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة التوحيد. دعوة التوحيد والنهي عن الشرك هي دعوة، هي دعوة واحدة لكل أحد ولكل عهد ولكل بلد ولكل داع، وهذا أصل الموافقات. أما بالنسبة للاختلاف بين العهد المكي وكذلك العهد المدني، نجد أن العهد المكي يمتاز باللين والرفق، ويمتاز كذلك أيضا بالدعاء والمهادنة مع بقاء الأصل الذي يدعى إليه. يجد في ذلك أيضا أن الحكمة تتجلى في العهد المكي مع وجود الحكمة في العهد المدني، إلا أنها من جهة العهد المكي يظهر في ذلك أكثر، والسبب في هذا هو كثرة الأعداء وشدة شراستهم لأنهم يستضعفون خصمهم، وذلك من جهة العدة وكذلك أيضا من جهة العدد وكذلك من جهة الضعف في المادي الذي يلحق النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه. لهذا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت حكمته وتجلت العهد المكي في اللين والرفق، كذلك أيضا من السمات في هذا قلة الأتباع، فإن الأتباع في مكة أقل، وفيه أيضا جملة من وجوه النظر في ذلك أن الدعوة ليست بالمدة، لهذا نجد أن دعوة مكة أكثر من دعوة المدينة زمنا، ودعوة المدينة أكثر أتباعا من دعوة مكة، وأن الحق في ذلك واحد، والمخاطبون من جهة عقولهم وعقول بشرية واحدة. نقول فيما يتعلق في هذا أن الأصل في هذا أن الدعوة ولو اختلف الداعي ولو اتفق الداعي واتفقت الدعوة، أن الأثر من الله عز وجل يقدره كيفما شاء، فإذا كان هذا للأنبياء فإنه يكون لغيرهم من باب أولى. هذا من وجوه الاختلاف، منها ما يتعلق في الجهاد كان في المدينة ولم يكن في مكة، وكذلك أيضا ما يتعلق في حال النبي عليه الصلاة والسلام مع المخالفين الموافقين، فإن الموافقين كان يلين معهم لينا شديدا في مكة ما لم يلين معهم في المدينة، وذلك الاختلاف مواضع القوة ومراكز كذلك أيضا العداوة، فاختلفت في ذلك التعامل، وهذا من السياسة الشرعية.
أتمنى من الأخوة في كنترول يزودوني بالوقت الذي مضى حتى أقف مع شيخي على المحاور ونأتي عليها بإذن الله تباعا، ولنا وقفات إن شاء الله مستقبلا مع العهد المدني. أعود إن أذن شيخ الكريم إلى العهد المكي الذي يلحظ، ويعني أفهم من حديثكم أن العهد المكي شهد مرحلتين، مرحلة سرية وعلنية. الحقيقة لهذا التقسيم، لما هذا التقسيم، ثم ما الداعي له؟
بالنسبة للدعوة السرية والعلنية في مكة، على ما تقدم أن إقامة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أنها كانت بين 10 و15 في 15 عاما في مكة، وهذا التباين في ذلك هو ما بين ابتداء النبوة وكذلك أيضا ما يتعلق بالإرسال إلى المدينة وهي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التباين الذي يكون بين هذه المدة هو متعلق بين النبوة وكذلك أيضا بالدعوة. الدعوة السرية موجودة وهي ثابتة، وهذا يدل عليه ظواهر القرآن وكذلك ظواهر الأدلة من السنة، لكن المدة الزمنية التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قال سنتين ومنهم من قال 3 سنوات ومنهم من قال أكثر، لكن نقول يهمنا وجود الدعوة السرية. لماذا كانت الدعوة السرية؟ نقول إن الدعوة السرية في هذا هي شبيهة بوجود ما يتعلق بجوانب العبودية ما قبل وجود الدعوة، لهذا النبي أنبئ وما أمر بأول النبوءة أن يذهب وأن يدعو الناس، وإنما احتاج إلى 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 قيام الأمر في نفسه، كذلك أيضا قيام الأمر في حوله. لماذا؟ أن الحق في ذاته حينما يبدأ في بيئة قوية شديدة الضلالة والجاهلية والبعد، خاصة إذا كان فيها يقل النصير وينعدم ويقوى العدو في شراسته وتعديه وبطشه، أنه ربما تستأصل شأفة الحق، فيحتاج إلى شيء من الحكمة في التدرج في هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو سرا، من ذلك جملة من المقاصد، منها أن يتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام للمواجهة فيدعو سرا حتى يكون مهد تمهيدا للدعوة العلنية، ومنها كذلك أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام مؤيدا من المحيط القريب، فإن العصبة إذا كانت حول الرجل من قرابته وكذلك معارفه فإنها تحميه، وهي أقرب ما يحوط الإنسان ويشبيه بالحائط، فكأن الدعوة السرية مع كونها دعوة لي دعوة لجلب الناس من الشرك إلى التوحيد، إلا أن فيها نوع تحصين لذات النبي عليه الصلاة والسلام وترهيب. وهذا يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الأقربين من حوله من أهل بيته، وكذلك دعا أبا بكر ومن حوله، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد في ذلك حائطا يحوطه. والأقربين الأقربون من الشخص هم يحوطونه، سواء كان من أهل بيته أو كان من عشيرته. ولهذا نجد أن أعظم نصير للإنسان هم الأقربون. ولهذا نجد أن بعض الأنبياء كان يعتمد على قومه بالنصرة ولو كانوا من المشركين. وهذا نوع من لا من الولاء لهم، ولكن هذا نوع من الانتصار أو استعمال العدو لإيصال الحق. فإن الله عز وجل يؤيد دينه بالرجل الفاجر. وهذا يظهر في بعض الأنبياء كقول الله عز وجل: ولولا رهطك لرجمناك، يعني أن هؤلاء المشركين تهيبوا وجود قوم نبي من أنبياء الله فحاطوه فامتنعوا حينئذ من الاعتداء عليه بسبب قومه. نقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته السرية هو أرادها تحقيق هاتين المصلحتين: المصلحة الأولى هو الرحمة بالأقربين، وهم أولى الناس بالدعوة إلى الله عز وجل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فأحق الناس بدعوتك زوجك وولدك والأقربين منك. لهذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته لما أنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، أول ما بدأ بأهل بيته. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة للأقربين، والأقربين بدأ من أهل داره كفاطمة، وبدأ أيضا بقرباته كصفية، وكذلك بني عبد المطلب وهم الأقربين من عمومته وأبنائهم، فأخذ يدعوهم شيئا فشيئا إلى الإسلام. وهذا فيه إشارة إلى تكوين تحسين داخلي، كذلك أيضا الدعوة إلى حق هؤلاء بالنذارة، وكذلك إخراجهم من الظلمات إلى النور. لما قوي هذا الأمر وقوي تلك الشوكة، تعدى ذلك إلى بقية الكفار من المشركين من قريش، سواء كانوا من بني لؤي أو بني فهر أو غيرهم من المشركين. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم بطنا بطنا، والله أعلم.
دعوته عليه الصلاة والسلام العامة ليست للأقربين إنما للأبعدين، وحتى الأقربون أيضا كانوا خصوم، كان بعضهم خصما له عليه الصلاة والسلام. هل من وقفات مع كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع خصومه، سيما أنه لم يجعلهم عليه الصلاة والسلام على مرتبة واحدة؟
بالنسبة لتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع خصومه وأنهم ليسوا على مرتبة واحدة، نقول إن العداوة في ذلك على مراتب، وإن اتحدوا من جهة الدين، وهذا من السياسة الشرعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذها في أعدائه. لم يجعل الأعداء وإن اشتركوا في الدين على مرتبة واحدة، وهذا من الفقه، فقه في الدين والسياسة الشرعية. نجد أن المشركين على مرتبتين، منهم مشركون ولكنهم لا يظهروا العداوة، وهم الذين يسالمون وبقوا على جهالتهم وضلالهم. الله عز وجل لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالدعوة العلنية بيّن أن خصومه على نوعين: النوع الأول وهم الجاهلون، النوع الثاني وهم المستهزئون المعاندون، يعني الذين يناكفون النبي عليه الصلاة والسلام يتربصون به. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. لما أمره بالدعوة العلنية أخبره الله عز وجل أن الناس سيكونون معه على حالين: الحالة الأولى المستهزئون المعاندون المناكفون الذين يتربصون بقوله وفعله، وكذلك أيضا يتتبعونه ليؤذوا، فهؤلاء طائفة المستهزئين أن الله عز وجل سيكفيه إياهم. والكفاية في ذلك على نوعين: كفاية ذاتية بتصبير النبي بالجلادة والقوة والتثبيت له من أن يتأثر بذلك. الأمر الثاني أن يجد الله عز وجل له نصيرا يعينه عليهم. النوع الثاني من أنواع الأعداء من المشركين هم الجاهلين، الجاهلون الذين يبقون على شركهم ويبقون على ضلالهم ولكنهم لا يعاندون، الذين يعبدون الصنم فيدعوهم إلى التوحيد ولكنهم لا يلتفتون لقول النبي عليه الصلاة والسلام، هو باق على ضلالته ولكنه لم تجلبه الدعوة إلى العداوة، أو ربما يكون مناصرا أيضا يقول: دعوا فلان ما دام أنه لم يؤذينا بقتال أو نحو ذلك. فنقول إن ما يتعلق في مثل هذا بيّن الله عز وجل أنواع هذه الخصوم. النبي عليه الصلاة والسلام بقي على دعوته التوحيدية والنهي عن الشرك، فلم تتغير رسالته حتى عند النصير له. من الفقه في هذا أن الإنسان إذا كان أعداؤه على ملة واحدة من الوثنيين أو كانوا من أهل الكتاب أو غير ذلك، عليه أن يقسمهم كما قسمهم الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، أقوام يعادونه وأقوام يدعونه ولو ناصروه. فهؤلاء بالنسبة لي الذين يعادونه ويتربصون به، هؤلاء يتعامل معهم الإنسان بالشدة، وهؤلاء الذين يناصرونه فإنه يستفيد من نصرتهم لإيصال الحق الذي يدعو إليه. لهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحوطه بعض المشركين من الجاهلين الذين بقوا على جاهليتهم وضلالهم من المشركين كأبي طالب. وأبو طالب من جهة عقيدته التي مات عليها وكان عليها وهو يناصر النبي، هو اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، لا فرق بين ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم تغيره نصرة أبي طالب له عن ترك دعوته للتوحيد أو تصحيح عقيدة أبي طالب، وإنما كانت النبي دعوته في ذاته واحدة. ولكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أبي طالب بالقسوة والشدة كما كان يتعامل مع غيره من المشركين كأبي جهل وأبي لهب وغيره من كفار قريش. ولهذا نقول إن مبدأ الانقسام في الدعوة، وما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن الله عز وجل ما أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين، وكذلك أيضا لما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا وأخذ يدعو كفار قريش بطنا بطنا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا بني فير يا بني لؤي يا قريش، قال لو أخبرتكم لو أنبأتكم أن خيلا تريد أن تصبحكم أم كذبي، قالوا ما عهدنا عليك كذبا، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام تبت يدا أبي لهب وتب. هذا فيه جملة أن من المعاني، منها أن الأعداء بدأوا بالانقسام بين مستهزئين معاندين وبين معرضين، بين معرضين يبقون على ما هم عليه يعني غير مبالين بتلك الدعوة. أول الصنف في هذا هو أبو لهب الذي أعلن على العداء وبدأ بالاستهزاء والسخرية وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أبو جهل والذي كان يأتي النبي ويؤذيه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند البيت وكان ساجدا، فجاء عقبة ابن أبي معيط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فوضع عليه سل الجزور، فجاءت فاطمة عليها رضوان الله تعالى وأخذت عنه سل الجزور فدعت عليهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديهم وأخذ يدعو عليهم واحدا واحدا. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في أعدائه منهم من بقي على ملته وبقي منصرفا أو مناصرا، ومنهم من كان عدوا. جمع الأعداء في صف واحد من جهة المواجهة من مع عدم التفريق بين المناصر ولو كان كافرا، وكذلك أيضا المواجه في ذلك ولو كان معاديا مستهزيا، نقول هذا في هذا عدم سياسة شرعية وعمل خارج هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو طالب في عقيدته على عقيدة كفار قريش لكنه مناصر، لهذا لم يستعده النبي عليه الصلاة والسلام لذاته، فكان يدعو إلى التوحيد ويرفق به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبين له بطلان عقيدته كما كان يبين لكفار قريش، لكن الخطاب في ذلك يتباين لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يوجه الخطاب للمشركين يقول جئتكم بالذبح، ولكن ما جاء بالنسبة لأبي طالب ما كان يقول له ذلك الخطاب. وأبو طالب استفاد منه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، استفاد في نصرته، وكان يأوي إليه عند ورود الشدائد، فكانوا يحوطوا. ولهذا ربما يحتاج المصلح، ربما يحتاج المسلم في رسالته، يحتاج إلى نصير ينصره، إلى رسول ينصره ولو كان من غير ملته لإيصالها. وهذا ظهر في وجوه في الدعوة المكية، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصره أبو طالب، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض أصحابه إلى الحبشة. والنجاشي كان نصرانيا، ولكن كان نصرانيا يناصر العدل ويدفع الظلم، فأراد أن يقام العدل ولو كان تحت ظل كافر، فكان يدعو إلى التوحيد، فكان مقامه في ذلك أصلح منه. نعم،
إذن لشيخ الكريم أن نؤجل الحديث عن الهجرة إلى
نعم أريد أتكلم على قضية ما يتعلق بأبي طالب ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام له، ونصرته للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب كان مناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتفاق عقيدته مع كفار قريش، وهذه المناصرة كانت قوية ولها أثر في قوة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى كان يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدى كفار قريش حتى بإنشاده وشعره، ومن ذلك ما ذكره مقاتل أنه كان يقول لأبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ليصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، فاصدع بأمرك، ما عليك لغضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار صبتك لوجدتني سمحا بذاك يقينا. أبو طالب في ذاته يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حمية الجاهلية متأصلة متجذرة في العرب، فكانوا يكابرون في الإقبال، فاستفاد النبي عليه الصلاة والسلام من نصرة أبي طالب، ولم يمنعه تمنعه تلك النصرة من بيع الحق لدينه، ولكن أيضا لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام في صف أبا لهب ولا في صف أبي لهب ولا في صف أبي جهل، وإنما كان يدعوهم في ذلك إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك. لهذا نقول إن الأعداء يجب أن لا يوضع في صف واحد، فينظر بين عدو مناصر وبين عدو مناكف المستهزئ معادي، فينظر في هذا وبين ذاك، فيستفاد من هذا إذا لم يستطع الإنسان به قوة بنفسه أن لا حرج عليه أن يستعين ولو بمشرك لإيصال حق الله عز وجل وتوحيد الله في الأرض ونفي الظلم والشرك، والله أعلم.
هذا كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع خصومه، ماذا عن تعامله مع أتباعه وهو يرى السابقين منهم يعني يعذبون عينيه فيعيدهم الجنة وهو وعد الحق بلا شك؟
هو بالنسبة لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، نقول النبي عليه الصلاة والسلام لقي في مكة أشد ما لقي، وزمن الأذى الجسدي والمعنوي كان في مكة أكثر من المدينة، ولهذا بعض الناس يظن أن الأذى الذي لحق النبي عليه الصلاة والسلام البدني كالأذى الذي كان في أحد وهو شج النبي عليه الصلاة والسلام وكسر رباعيته، أن هذا كان في المدينة وشد عليه في لما كان في أحد أشد من مكة، هذا في نظر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي معنويا في مكة ما لم يؤذى من قبل، ولهذا جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة: يا رسول الله، هل وجدت من قومك مثل أحد؟ وعائشة كانت صغيرة في مكة لا تدرك ما وجده النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، لقد وجدت من قومك ما وجدت، ولقيت منهم ما لقيت، ولقد عرضت نفسي يعني على أهل الطائف، قال: فطردوني، ثم خرجت مهموما على وجهي، فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وبين قرن الثعالب والطائف قرابة من 46 كيلا. فنقول في هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فنظرت فإذا بياض عظيم، فإذا هو جبريل، فقال: إن معي ملك الجبال وهو يسمعك، وإن الله يستأذنك بأن يطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله من لا يشرك به شيئا. في هذا جملة من الفوائد والمعاني، منها أن الأذى المعنوي أشد من الأذى الحسي، والنبي ما اعتبر الأذية التي لحقت في أحد وهي بدنيا أشد، ولكن معنويا الأذى المعنوي في الطرد والإبعاد والتشويه هو أشد. منها أيضا أنه ينبغي للمصلح أن يبعد حظه النفسي في حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ممن ينتصر لنفسه لأمر ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف، وهذا الانتصار للنفس إذا وجد في الرسالة تحول الإنسان من داع إلى الله إلى داع النفس، وسيجد أدلة ما تعضد قوله، والانتصار في رسالته ودعوته ونحو ذلك. لهذا نقول ينبغي الإنسان أن ينأى بنفسه على الانتصار لها، فيلتفت إلى من؟ يلتفت إلى تلك الدعوة التي يدعو إليها، الانتصار إلى الحق، طلب اليقين من الله وذلك اليعاد التسليم. بالنسبة لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم أنواع، والغالب أن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا من الأقربين، ومن القربين في دعوة الأقربية بدأ النبي عليه الصلاة والسلام. ما يتعلق بالذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام هم عشرات لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في كهف، ثم أسلم طوائف ممن كان في المدينة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وذلك في العقبة مرتين لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخيرهم 70 رجلا وامرأتان، فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، كما جاء اختار منه النقبة كما جاء في حديث عباد بن الصامت. فنقول إن في هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بأتباعه على أقسام ولا يجعلهم على صف واحد، منهم أقوام يستطيعون النصرة، أتباع يستطيعون نصرة الرسالة ويحتاج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي بينهم، وذلك كخديجة وكذلك ورقة بن نوفل، وإن كان ما انصرم وانقضى أجله مبكرا، ومنهم كذلك أيضا من نسائه كفاطمة، وكذلك أيضا من نساء قرابته كأسماء وأبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، وكان أول من أسلم من الرجال، وكذلك أيضا علي بن أبي طالب، ومن لحق الإسلام بعد هؤلاء أو في أثنائهم كعمر بن عبسة، وكذلك أيضا كأبي ذر وغيرهم. هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معهم في صف واحد وجمعهم خلفه تجيشا، والنبي تعامل في ذلك في حكمة، وذلك أن الإنسان حينما يدعو إلى نفسه يريد التكثر بالأقوام، يريد أن يأتوا الناس خلفه ليري الناس ليري خصوم الجماهير. من الأتباع منهم ضعفاء لا يملكون شيئا، لا يملكون إلا الإقبال على الحق، لا يملكون نصرة. فكان النبي يقسم الأتباع إلى أقسام، قسم يتبع الحق لكن لا يستطيع نصرته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الحق ثم يقول انصرف لا تأتي خلفي. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أكثر من هذا. ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث عمرو بن عبس أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قال فأتيت إليه فقلت كم أسلم معك وإني أتيت مسلما، فقال معي رجل وحر وعبد وامرأة، والمراد بذلك هم بلال وأبو بكر. من قال فكنت رابع الإسلام، يقول عمرو عبسة فكنت رابع الإسلام، قال فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أتبعك، فقال النبي لا، اذهب إلى قومك فإن سمعت بي خرجت فالحق بي، فلحق بالنبي في المدينة. الله. لما دخل الإسلام في ابتداء أمره ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام باللحاق به والبقاء في مكة، لأنه يعلم أن هذا الرجل في نصرته له سيتأذى، وأنه الأولى له أن يبتعد عنه ويبقى مقتنعا بالحق عاملا متعبدا لله عز وجل، ولكن النبي لا يحب أن يضر الأتباع. فكان الأتباع في ذلك على طوائف، أقوام يستطيعون النصرة والثبات، وذلك أبي بكر وعمر بن الخطاب ومن كان معه، فكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما أمر النبي هؤلاء وهذا النوع بأن ينصرفوا عنه ويبقوا أحلاس بيوتهم، لا، وإنما بقوا معه وحثهم النبي على النصرة. وأقوام لا يستطيعون في ذلك النصرة، لا يستطيعون في ذلك النصرة. والسبب في هذا أن الإنسان قد يقتنع بحق ويقتنع برسالة ويكون حاله في ذلك إما أن يستطيع نصرة لها وإما أن لا يستطيع النصرة. فإذا كان لا يستطيع النصرة على وجه الحقيقة فعليه أن يأخذ بقناعة الحق وينتظر الحق حتى يظهر بذاته ثم يلحق به ويعلن اللحاق به، وهذا ظاهر. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين هؤلاء. ثم يكون من هذا الجنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض المسلمين من أتباعه ممن آمن معه إلى الحبشة، ولكنه ما أرسل أبا بكر وهو من الرجالات الكبار الذين آمنوا في الإسلام وأول من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. العلة في هذا أن مثل هؤلاء لديهم قدرة على النصرة ولديهم قدرة على المواجهة، وأولئك الأتباع الآخرين ما جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه لأنه سيلحقهم في ذلك الأذى، فلا هم حفظوا أنفسهم ولا نصروا الحق. فأراد النبي أن يحفظوا أنفسهم وأن يقيموا الدين فأرسلهم إلى الحبشة حتى يتعبدوا لله عز وجل حتى يظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا بقوا في الحبشة، رجع منهم شيئا يسيرا ثم أرسلهم النبي مرة أخرى. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بدأ يأتي وفود منهم حتى جاء آخرهم في السنة السابعة من الهجرة، فكان في ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام في استقراره في المدينة مرحلة، وما أرسل إليهم حتى يستقر أمره، ثم جاءوا بعد ذلك، وكان من آخر ما جاء جعفر حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وذلك متأخرا في أواخر مقام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في قرابة السنة السابعة، والله أعلم.
أرجو من الأخوة الكنترول أن يمنحوني يعني قريب من 10 دقائق أو أكثر بقليل حتى نأتي على بعض المحاور. الذي يعني يتابع حديثكم وأفهم من حديثكم أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بالشدة والرفق وإيواء بينهما على هدى من الله جل وعلا. الشدة والرفق في العهد المكي مع شدة العداوة، أو عفوا الرفق في عهد المكي كان ظاهرا مع عداوته مع أعدائه عليه الصلاة والسلام، وأيضا غياب الجهاد، مع أن العقل ربما يستدعي مثل المواجهة في مثل هذا الأمر. وسينصر بلا شك، لأن الله عز وجل ناصر النبي حتما، وسيجد من أتباعه شوكة ترى لما الرفق كان غالبا في العهد المكي.
أحسنت. نقول أن السياسة الشرعية في الشد والجذب بين الخير والشر أنه ينظر إلى مواضع القوى ولا ينظر إلى قيم الحق، ولهذا تجد أن الباطل في مكة أشد وضوحا وجلاء من الباطل في المدينة. الباطل في المدينة فيه النفاق وهو مستتر ويصعب تمييزه، وكذلك أيضا دعوات جاهلية يسيرة متلبسة بنوع من اللباس الحق، بخلاف الباطل الذي في مكة متجلي والحق متجلي، ولهذا ناصع البياض وهذا شديد السواد وهي متجلي. ولهذا تجلي الحق والباطل لا ينبغي للإنسان أن يدفعه في ذلك بأن يستعمل أنواع المواجهة للباطل، وإنما ينظر في ذلك إلى القدرة عليه حتى لا تستأصل شعفة الحق. أكثر الداعين للحق والداعين للحق والمواجهين للباطل ينظرون إلى الحق الذي لديهم والباطل الذي لدى خصومهم، ويدفعهم في ذلك إلى عدم تمييز مواضع القوى، ويستأصل الحق وربما تتأخر الرسالة. ولهذا نقول إن جلاء الحق ووضوحه وجلاء الباطل ووضوحه لا يجعل الإنسان في ذلك أن يخطئ في الوسائل الموصلة بالحق إلى الباطل وكذلك الكاسرة له. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يدعو الناس إلى الحق ويدعوهم إلى اتباع الحق باللين والرفق، وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد ويستأذنونه أيضا ويستعجلون النصر. فنجد أن الآيات في القرآن في عهد المكي أكثرها في التثبيت والتصبير، والسبب في ذلك أن الشدائد في هذا أقوى على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يظهر في كثير من الآيات، مثلا في قول الله عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وغير ذلك من الآيات التي تحث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح حديث خباب قال لما أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ظل الكعبة وهو متوسد برد الله، فقلت يا رسول الله أتدعو لا تدعو الله أن ينصرنا؟ قال فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو محمر الوجه قال لقد كان من كان قبلكم يؤتى فيمشط بمشاط فيخلص إلى ما بين عظمه من لحم وعصب فما يرد ذلك عن دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الصبر، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغن الله عز وجل هذا الدين. والمراد بالبلاغ أن الله عز وجل سيعمم هذه الرسالة، كما جاء في حديث تميم الداري في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغن الله هذا الدين ليبلغن الله هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع الله بيت وبر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك، وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من تلك العزة وتلك الذلة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بالرفق لأن الباطل أقوى وشوكته قوية، وأن الآلة في نصرة الحق ضعيفة، وإما كافر ضعيف كأبي طالب أو مؤمن قوي الإيمان ولكن آلته في ذلك ضعيفة، وذلك كبعض المسلمين في مكة كأبي بكر وبلال مع منزلتهم العالية في الإيمان، إلا أن آلتهم المادية في النصرة ضعيفة، فكانوا يبدأون في ذلك شيئا 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 في يسيرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يدعو على التدرج. الرفق فلين سببه في ذلك حتى لا تأتي شأفة لا تستأصل شأفة الإسلام وذلك بقوة المشركين. وقد جاء في هذا جملة من الأخبار التي أؤكد هذا، أن ربما يكون من الأتباع من يدعو إلى استعمال القوة في غير موضعها، وهذا أثره إذا كان يتسبب بوجود قوة من عدو يستأصل شأفة المسلمين، فإنه حينئذ يجب عليه من يؤجل ذلك لا أن يلغوه. وقد جاء ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه نزلت في مكة. وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن عبد الرحمن بن أوف ومن كانوا معه جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا ونحن مشركون أعزة، فلما أسلمنا أصبحنا أذلة، فأذن لنا بالقتال وقد آذانا كفار قريش. قال فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تلك هذه الآية، قال إن الله أمرني بالعفو والصفح. مع شدة الأذية إلا أن العفو أكثر، الأذية التي كانت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أقل، ومع ذلك فرض على ذلك الجهاد. المعادلة في هذا تغيرت، ولهذا نقول المعادلة ليست بشدة العدو وإنما بالإمكانيات التي عندنا. عنده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عطل الجهاد في مكة تعطيلا، وإنما كان يهيئ ويعد له ويتربص بالمسلمين ويرجئ لا يلغي. فلهذا قيل لهم كفوا أيديكم، وما أمر بذلك أن يصدوا في هذا صدا تاما، وإنما في ذلك شيئا يسيرا حتى يتدرج وذلك حتى يقوى في ذلك الإسلام. ولهذا شغل النبي عليه الصلاة والسلام بالتعليم في مكة، وكان يخلو ببعض أصحابه في دار الأرقم من أبي الأرقم، وكان شابا صغيرا حتى تمكن وانتشرت دعوته في ذلك. ثم ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم كان بعد ذلك الأمر بالقتال والجهاد، وكان أيضا على طوائف ومراحل. الجهاد بدأ في المدينة ولكنه ما وقع في الحبشة، ويأتي الكلام عليه بإذن الله.
إذا لي أن نقف وقفة بل وقفات مع في الخمس دقائق الأخيرة مع الهجرتين، ما بالهما وما صلتهما بالعهد المكي؟
نعم. بالنسبة للهجرتين من جهة حدوث ابتدائهما كانتا في العهد المكي، وبالنسبة للهجرة الأولى وقعت الهجرة الأولى ذهابا وإيابا في العهد المكي، وعما بالنسبة للهجرة الثانية فكانت ذهابا في العهد المكي وعودة في العهد المدني، وكان الرجوع. وأدركت الهجرة الثانية شيئا من العهد المدني، فكانت تأتيهم الآيات التي تنزل، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بشيء خارج ما كان يؤمر عليه في ما يتعلق بجوانب التعبد، وذلك بالتعامل مع المشركين وغير ذلك، ولهم طريقة في تعاملهم في ذلك، وهذا يدل على اختلاف الرقعة. في هذا جملة من المعاني، منها أن الهجرة يجوز أن تكون من بلد كافر إلى بلد كافر، من بلد كافر يعادي الإسلام أن تقام فيه شعائر الإسلام إلى بلد كافر يأذن بقيام شعائر الإسلام. فنجد أن مكة بلد شرك لما كان كفار قريش هم الحاكمون عليها، ففي ذلك الوصف كانت دار كفر. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام تحولت إلى ديار إلى بلد إسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هجرة بعد الفتح، بقيت على هذا الأمر. فنقول أيضا ما يتعلق في حال الحبشة كانت دار كفر أيضا، وذلك لأن حاكمها حينها كافر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالناس كانوا نصارى، فهاجروا من مكة وهي دار كفر إلى الحبشة وهي دار كفر، فسميت هجرة، وكان لهم أجر الهجرة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عاص وفي الصحيح قال هجرة تهدي وما قبلها، وهي داخلة في هذا الأمر. فنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم من بلد كفر إلى بلد كفر آخر، لأن هذا البلد يقمع الإسلام وذاك يحميه ويجعلهم يتعبدون لله ويظهرون توحيدهم من غير أن يتأذوا فيه، فهذا يدل على الهجرة. ولكن نجد أن هذه الهجرة هجرة تربص لا هجرة إقامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلهم يتربصون، ولهذا لما ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قوي أمره وشوكته في المدينة رجعوا من الحبشة إلى المدينة، فلما رأوا الضعف ما زال على ما هم عليه رجعوا من عامهم ذلك، رجعوا في نفس العام، وذلك قيل أنهم جاءوا في شوال ورجعوا في قعدة وقيل بعدها، ورجعوا إلى الحبشة مرة أخرى فبقوا فيها، وحتى عاد آخرهم في ذلك إلى في السنة السابعة من الهجرة. لهذا نقول إن تلك الهجرة كانت لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا لم يستطع نصرة للأتباع ألا يقحمهم فيما لا يستطيعون ولا يتحملون، وإن ما ينأى بهم عن مواجهته، فإن إمكانيات الناس تختلف، إمكانياتهم تتباين، وبخلاف هؤلاء الذين يعيشون لله، بخلاف الذين يعيشون لأنفسهم، يريدون من ذلك تكثرا أنهم إذا هلكوا هلك أتباعهم، أو إذا هلك أتباعهم هلكوا، ويجعلون أنفسهم في موضع واحد أو في سلة واحدة، وهذا من الخطأ وليس من السياسة الشرعية، والله أعلم.
أحسن إليكم وشكر الله لكم. أخيرا في نصف دقيقة، من يتأمل حاله عليه الصلاة والسلام في الهجرة وفي ما بعدها في الحال العهد المدني والمكي وسنأتي إليه، ربما يقول هذا وحي أوحاه الله على نبي، لكن كيف يوظفه هو في حياته سيما من يعيش في غير بلاد الإسلام؟
نقول الله عز وجل بين أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته يجب أن تتبع على ما كانت عليه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يعني على الطريق الذي كنت عليه ومن اتبعني يسير كما سرت عليه. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغشي أسواق المشركين وما فيها من شركيات وما فيها من فخر وجاهلية وبدع وضلال، فكانوا على ضلالهم، وكان النبي يغشاهم كغشاني لسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، وهذه الشركيات كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ تلك المنابر دعوة إلى الله للتوحيد الحق وتلك الرسالة التي يدعو إليها، وذلك لبيان الحق وجلائه. كان أتباعه ممن جاء بعده من أصحابه ومن كان على طريقته تلك على ذلك النهج وعلى ذلك السبيل يدعون إلى الله على بصيرة وعلى هدى ورشاد، والله أعلم.
الله أعلم. الحديث موصول من شيخ الكريم معكم مغرب السبت القادم، أنتم على خير. أنبه فقط من أرسل مشكورا وأرسلت أيضا أسئلة استفتائية إلى أن شيخ الكريم له برامج يطل بها عليكم عبر الشاشة قريبا بإذن الله في برامج إفتائية. أرجو أن ترجعوا وتعيدوا إرسال استفتاءاتكم إليه في البرامج التي يشارك فيها شيخ الكريم مشكورا معجورا. أختم هذا اللقاء بالشكر الجزيل لكل من ساهم في خروجه ووصوله إليكم، والشكر لكم على تجشمكم البقاء والاستماع. الله أسأل أن يوفقني وإياكم لهداه. أختم أخيرا بعد شكر الله جل وعلا كما هو المبدأ بشكر جزيل لشيخ الكريم ضيف لقاءات البرنامج الذي يتجشم الحضور دوما مغرب كل سبت إلى هذا الاستوديو، صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا للشيخ الكريم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد.